السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من تبع هداه. أما بعد أيها الإخوة الأحبة، فمرحبا بكم في بيت من بيوت الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ومع تنزل السكينة يزداد الإيمان بإذن ربنا تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا المجلس مجلس زيادة في الإيمان، وأن يدخلنا الله تبارك وتعالى في هذا المجلس في عباده الصالحين، أن يذكرنا ربنا عز وجل في من عنده. والله إنه لأمر عظيم أن ينشغل المسلم بمعالي الأمور، وكما نرى اللافتات من حولنا كلها توجه وتدعو إلى أمر عظيم، وهو الاهتمام بالوقت. وفي مقدمتها ما سمعناه من كتاب ربنا تبارك وتعالى في آخر سورة المؤمنون، حيث سمعنا قول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فكل إنسان يتمنى الرجعة، يتمنى العودة، المؤمن والكافر. وهذا الذي يقول قال رب ارجعون، يقول الإمام قتادة في تفسير هذه الآية: ليت المؤمن يعمل بما يتمناه الكافر. ماذا يتمنى الكافر حين يرى الموت؟ يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليعمل صالحا، وكل يندم على ضياع الوقت. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول، ماذا يقول؟ فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. العبد عندما يرى الموت كل ما يتمناه أن يؤخر الله عز وجل أجله، لعله يعمل صالحا، لعله كما قال أن أصدق وأكون من الصالحين. كل همه الإنفاق في سبيل الله، كل همه أن يعود ليكون من الصالحين. وهذا الكلام كلام الله عز وجل، وهذا الكتاب كتاب ربنا تبارك وتعالى. ينبغي عندما نسمع هذه الآيات وعندما نرى هذه التوجيهات وهذه العظات، ينبغي للمؤمن أن ينتبه ويعتبر ويتعظ، ويرى أن ذلك تنبيه للغافل، وأن المؤمن ينبغي أن ينتفع بكتاب الله تبارك وتعالى ويأخذ منه الخير، ويرى أنه ينبغي أن يبدأ صفحة جديدة، ويحمد ربه أن يعني مد له في العمر ولكي ينتبه إلى العمل. وكلنا كما يعلم، وكما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم كان معه ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. والعمل هذا لا بد له من وقت، يعني أنت أهلك لن يكون معك، مالك لن يكون معك، لن يكون معك إلا العمل. والعمل هذا لا بد له من وقت لكي يتم الإنجاز فيه. وكما يعني يذكر أحد الدعاء يقول: أمر على الناس أراه يعني يضيع وقته، يعني للأسف ليته حتى عندما تسأل يقول مثلا: بضيع وقتي، أو يعني بسلي وقتي. يريد حتى في يعني كلامه في تضيع الوقت عنيف، يقول بتعمل إيه؟ يقولك بأتي الوقت. فيقول هذا الداعي، يقول هذا المسكين، يقول إذا سألتم، يعني بيلعب مثلا دومنة، بيلعب طاولة، يعني عايش حياته مع الملهيات ومع المغريات، وأكثرها يعني من الأمور الممنوعات. فتسأله: ماذا تصنع؟ يقول: أقتل وقتي. فيقول هذا الداعي ولا يدري هذا المسكين أن الوقت هو الحياة، وأن الذي يقتل وقته إنما يقتل نفسه. فالإنسان ولا البأس الوقت هو بيقول يعني بيعترف أنه يقوم بعملية انتحار بطيء، بيقوم بعملية انتحار بطيء. والمسلم لا ينبغي أن يكون له يعني ذلك. المؤمن همته عالية وانشغاله في معالي الأمور ويعني ينتبه إلى الوقت يعني أشد من أي إنسان آخر، لأنه لا يدرك قيمة الوقت. يعني عبد مثل العباد الله الصالحين المقربين الذين عرفوا كيف يغتنموا أوقاتهم ونظروا إلى الآيات في كتاب ربنا عز وجل وإلى أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ووجدوا فيها من التوجيه لهذا الأمر ما فيه بلاغ مبين. يعني تسمع الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، فبيان لهذا الوقت واختلافه، ولابد أن يعمر بطاعة الله عز وجل وبذكره تبارك وتعالى الذي يتفكر في خلق الله وفي آلائه عز وجل. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وجعلنا الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فكما يقول العلماء يعني حتى من ضمن التفسير أن العبد الذي يعني يضيع ورده أو يعني ينسى ورده في الليل يقضيه بالنهار، اللي ينساه أو لا يؤديه بالنهار يقضيه بالليل. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني علمنا كيف ننظر إلى الوقت يعني بصورة فيها يعني التركيز عالي جدا. فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر عبد الله بن عمر يقول له إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح إلى هذا الحد. بل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جعل الوقت عبارة عن لحظة، فيعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف يكون التركيز في أعلى الدرجات. فيقول عليه الصلاة والسلام عندما كان يعني يؤم الصحابة ويأمرهم فيقول لهم صلي صلاة موجع، صلي صلاة موجع. فكان الوقت كله أو الإنسان عمره كله انحصر في لحظة أو في وقت صلاة، في وقت صلاة. وده كله لاهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر العظيم. الأمر الوقت يا أخوانا من الأمور التي يعني نبه إليها الشارع. من ذلك يعني الأقسام المتعددة بكثير من الأوقات في القرآن. سمعنا الآن في القرآن والضحى والليل إذا سجى، وقوله تعالى والليل إذا يغشى، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، لآيات كثيرة جدا. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها. وكل هذه الآيات وغيرها بيان للاهتمام بالوقت، وأن الله عز وجل لا يقسم إلا على أمر عظيم. فأقسم الله عز وجل بالفجر، وأقسم بالضحى، وأقسم بالغسق، وإذا والليل إذا وسق، والقمر إذا اتسق. كل هذا لاهتمام المؤمن البالغ بهذه القضية. والرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من أن يكون العبد المؤمن مغبون في هذه النعمة العظيمة، نعمة الوقت. فقال عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأن نغتنم خمسا قبل خمس، نغتنم خمسا قبل خمس، أن نغتنم الشباب قبل الهرم قبل الشيخوخة، وأن نغتنم الحياة قبل الموت، وأن نغتنم الصحة قبل المرض، وأن نغتنم الفراغ قبل الشغل، وأن نغتنم الحياة قبل الموت، وكذلك الغنى قبل الفقر. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغتنم خمسا قبل خمس. كل هذه الأمور الخمسة كلها مردها ويعني محورها قضية الوقت. فاغتنم شبابك، وقت شبابك قبل أن يصل لحالك إلى الشيخوخ، فلا تستطيع أن تصنع ما كنت تستطيع عمله. في صحتك قبل مرضك، يمكن إنسان يستطيع الآن قيام الليل أو قيام التطوع وكذلك الفريضة، يمكن بعد ما يعني يكبر سنه أو يمرض أو كذا لا يستطيع. ولو كان إنسان يعني لم به الفقر فتجد أنه يحتاج إلى وقت أكبر لكي يعني يجمع من الدنيا حتى يعني يغطي أو يعني يسد يعني حاجاته. كل هذا من المشاكل التي تأتي بالعبد، فلا يستطيع أن يكون ممن استطاع الاستفادة من وقته الاستفادة الحقيقية. الوقت أيها الإخوة الأحبة في الإسلام له شأن عظيم، وينبغي للعبد المؤمن أن ينتبه إليه انتباها بالغا، وخاصة الشاب المؤمن، وخاصة في هذه الأوقات التي يعني كثر فيها محاولة إبعاد المسلمين عن دينهم، وكذلك إبعادهم يعني تفريغ حياتهم من محتوى هذا الدين العظيم من خلال إشغالهم وتضييع أوقاتهم سواء بفتن الشهوات أو بفتن الشبهات. فتن الشهوات بالذات يعني، وخاصة في هذا الزمان تحول الناس إلى الانشغال، يعني كل الانشغال بما يعني لا يرضي الله تبارك وتعالى. العبد المؤمن لابد أن ينتبه إلى أن الانشغال بالوقت لابد أن يكون له يعني أسس، يكون له يعني أسس عظيمة ينتبه إليها، لأننا لو وضعنا المسائل يعني في أمر التعرفين طارئها فسوف يكون إن شاء الله هذا يعني فيه فائدة عظيمة. من هذه الفوائد التي ينبغي أن ننتبه إليها مثلا كما يعني سمعنا الآن من قضية اهتمام الاعتناء بالوقت من خلال الآيات والأحاديث، كذلك لو نظرنا إلى الأركان الإسلام العظيمة، أركان الإسلام العظيمة الصلاة والزكاة والصيام والحج، لو وجدنا أن قضية الوقت قضية أساسية فيها. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وكذلك كما أمر الله تبارك وتعالى في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. قضية الصلاة وكيف أن جبريل يعني نزل من السماء خصيصا لكي يبين للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده أوقات الصلاة. قضية يعني ارتباط المؤمن وقته بقضية العبادة قضية في غاية أهمية، يعني قضية في غاية أهمية، قضية أنه كيف يكون المؤمن وقته مرتبط ومتعلق بربه تبارك وتعالى. يبدأ يومه بالفجر وانتهي يومه بالصلاة العشاء، وفي ثنايا اليوم الظهر والعصر ويعني عند نهاية اليوم المغرب، كل ذلك لكي يكون يعني تقسيم للوقت وفيه نظام محدد ووقت يعني معلوم يقوم فيه العبد بواجبه نحو الله تبارك وتعالى، ويستطيع من خلال هذا هذا التوقيت لكل صلاة أن يرتب وقته كله وأن يرتب اللبنة الأساسية من حياته وهي اليوم والليلة. فالعبد المؤمن يعلم أن يعني اللبنة هي اليوم، وأن اليوم من خلال يتكون الأسبوع، الأسبوع والأسابيع تكون الشهور، والشهور تكون السنة، والسنة تكون بعد كده السنوات التي هي إيه؟ يعني عمر الإنسان أو هو هي بناؤه. فلا بد للمؤمن أن ينتبه إلى قضية اللبنة، اللبنة الأساسية وهو عمل اليوم والليلة، وأن ينتبه إلى إتقان هذه اللبنة، معناها إتقان للبناء كله، وبفضل الله عز وجل إذا صلحت هذه اللبنات صلح البناء وأصبح بإذن الله عز وجل يعني مكللا بالنجاح والتوفيق من الله عز وجل. فالوقت يعني محدد عند المسلم، ولا يمكن مثلا أن يصلي الفجر حيث شاء، ولا يمكن مثلا أن يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأن المسألة مسألة مرتبطة بوقت. لا يمكن أن الإنسان والله أنا المطلوب مني مثلا أشتغل 5 ساعات مش مهم الصبح ولا الظهر ولا بعد العصر، أو مطلوب مني أكمل مثلا 30 ساعة عمل أعملهم في أي وقت. لا، مفيش حاجة اسمها في أي وقت، كل وقت له وظيفة وكل وقت له مهمة. الوقت أيها الإخوة الأحبة له خصائص مهمة جدا. على فكرة في آخر الكلمة في سؤالين أو ثلاثة، فانتبهوا يعني لبعض الكلمات التي تأتي حتى يعني إن شاء الله نسمع منكم إجابات طيبة. الوقت له خصائص أنا سوف أذكر بعضها، وإن شاء الله يعني أتمنى أن يعني في إجاباتكم أن تضيفوا يعني الجديد في خصائص الوقت. من خصائص الوقت أنه يعني سريع الانقضاء، يعني سرعة انقضاء يعني يمر بسرعة. ومن خصائصه كذلك أن ما مضى منه لا يعود ولا يعوض، لا يعود ولا يعوض. فات الوقت يبقى إيه؟ ما نعرفش نرد بالوقت الثاني. وهنا لافتة طيبة، وهذا هو موضوع الندوة، أوقف الشمس، قال أحدهم لبعض السلف كيف أكلمك؟ قال يعني أمسك الشمس. إيه ماذا يقصد بكلمة أمسك الشمس؟ يعني قل له والله لو قدرت توقف الوقت بقيت مكلمك وبعدين الوقت يبقى ممسوك كده عشان يعني اقدر اقف. معناه ان الوقت غالي لدرجة ان ايه ما عندي استعداد لكي اضيعه ايه في غير حاجة. المسلم يعرف ان الوقت اذا انقضى لا يعود. من خصائصه ايضا انه اغلى ما يملك الانسان. لابد المسلم يعلم ان اغلى ما يملك الانسان المسلم هو الوقت. لابد يعرف ذلك تماما، ومن هنا عليه يعني ان يضل بالوقت وان ينظر الى الوقت من خلال يعني مسائل متعددة. يعني في اشياء كثيرة جدا، منها يعني الافات القاتلة للوقت، في اشياء كده بتخلي الانسان يعني وقته كده يتم تفريغه، منها الغفلة ومنها الجهل ومنها التسويف. فدي تعتبر افات او امراض بتؤدي الى ايه؟ الى ايه يا اخوانا؟ الى ايه؟ الى ماذا؟ الى ضياع الوقت، او الى يعني الى قتل الوقت. وهي ايه؟ ها؟ منها ايه؟ الجهل والايه؟ والغفله والتسويف. فالوقت ممكن ان يعني ننظر اليه يعني بصور مختلفه. يعني ممكن ان ننظر الى الوقت من ناحيه الكم والكيف، ممكن ان ننظر الى الوقت من ناحيه التقسيم والتوزيع، ممكن ان ننظر الى الوقت من ناحيه الماضي والحاضر والمستقبل، ممكن ان ننظر الوقت من حيث البدايه والنهايه، منظر ان ننظر الوقت من حيث الاعتبار والموعظه، ممكن ان ننظر الوقت من حيث لك او عليك، أو ننظر الى الوقت من حيث انه فراغ وشغل، ننظر الى الوقت من حيث يعني الصبا او حداثه ثم شباب ثم كهوله ثم شيخوخه، او ننظر الوقت انه من حيث الزرع والحصاد، او الوقت من حيث انه ايام حاضره وايام خاليه، او ان العبد بين اجلين، او ننظر الوقت من مفهوم الفرد مفهوم الجماعة، أو ننظر الوقت من مفهوم التلقي مفهوم العطاء، أو ننظر الوقت من يعني أخذ والبذل، ممكن أن ننظر الوقت من ناحية الكيف، ممكن ننظر الوقت من ناحية الوقت الخاص والوقت العام. فممكن أن نقسم الوقت تقسيمات إيه متعددة، نمسك واحدة منهم كده ونتسلم مع بعض بحيث إن إيه يعني إيه يبقى فيه فايدة، يعني بلاش الكلام اللي هو إيه يعني الحمد لله أنتم يعني المواعظ يعني كثيرة ومش عايزين نحولها إلى يعني موعظة يعني عايزين نحولها إلى يعني نوع من التفكير الجماعي بيسموه يعني مثل هذه الأمور، يعني يعني زيها مش زيها بالضبط، لكن إن شاء الله مع يعني الإخوة الشباب هنحاول نتدرب على حاجة كده بيسموها استمطار الأفكار أو عصف الأفكار، مترجمة من يعني من عمل بتقوم به الشركات الكبيرة الناجحة، يعني أكبر شركات على مستوى العالم ناجحة في بلدات في اليابان وفي امريكا بيقوموا بالعمليه دي، واللي يعني طلعها مجموعات يابانيه ظهرت في الثمانينات تقريبا في 84 85 كده، بيسموها يعني كلمه استمطار الافكار او عصف الافكار مترجمه من كلمه برين ستورمينج. برين ستورمينج، فاحنا عايزين نعمل عمليه ايه؟ نعمل عصف فلما نتكلم يعني كانكم تشتركوا معايا ونفكر في موضوع ايه؟ ازاي نعمل استمطار للافكار بحيث ان ايه؟ يعني بدل ما انا بتكلم انتوا بفضل الله عز وجل ايه؟ انتوا اللي بتشاركوني الندوه وبتحركوا بحيث ان في الاخر يعني حركتكم معايا هي اللي هتؤدي الى اهتمامكم بهذه القضيه بعد انتهاء ان شاء الله الندوه. فلما ننظر الوقت من قضيه الكم وقضيه الايه؟ الكيف. مهم جدا المسلم يعرف انه كيف يرفع يعني الجوده بتاعه الوقت من خلال النظر الى الكيفيه لا النظر الى الكميه. المسلم دايما نظرته دائما للايه؟ للكفاءه للجوده، ودي فيها اختبارات وفي ناس متخصصين بيها، في حاجه بيسموه مثلا ايه؟ مهندس جوده بيسموه الكواليتي انجينير، وفي حاجه اسمها دلوقتي الكواليتي مانجمنت اللي هي بيسموها اداره الجوده، بل بيسموها اداره الجوده الشامله بيسموها التوتال كواليتي مانجمنت. التوتال كواليتي مانجمنت دي اللي هي اداره الجوده الشامله او الكامله، دي ما ظهرتش الا في يعني كعلم الا عام 88. مفيش شركه من الشركات العريقة زي مثلا الرولز رويس وكده معروفة ان هي ناجحة عشان بتقوم بالعملية دي بعملية التوتال كواليتي مانجمنت. خلاصتها موضوع ادارة الوقت وفن ادارة الوقت وفن ازاي الناس تفكر بطريقة علمية وطريقة فيها نوع من الاهتمام بحيث انه في الاخر يطلع انسان له قيمة في الحياة. فالمسلم مش اقل من هؤلاء اللي اخذوا باسباب التقدم الناحية العملية ان هو يهتم بهذه القضايا ويفكر كيف يرفع من كفاءته من خلال كفاءة الوقت. امثلة عملية لكفاءة الوقت مثلا، لما احدى امهات المؤمنين كانت تذكر الله عز وجل حتى طلع الشمس، فالرسول صلى الله عليه وسلم عاد اليها ويعني يعني يعني سألها انها يعني او هي اجابت على سؤالي انها كانت جالسة من الفجر الى يعني منذ ان تركها الى ان عاد هي على الحال الذي عليه كانت تسبح الله عز وجل وتذكر الله تبارك وتعالى. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت اربع كلمات اللي هي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لو وزنت بما قلت لوزنتهن. لوزنتهن. فده بيان لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم ان انت ممكن تذكر احد الاذكار تعادل ملايين ذكر. من ذلك مثلا سبحان الله عدد ما خلق في الارض، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا اله الا الله مثل ذلك، والله اكبر مثل ذلك. مثل عملي من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لاهتمام المسلم بانه لا يفكر فقط في قضيه الوقت من ناحيه الكم، لكن ينظر اليه من ناحيه الكيف. مثال اخر، مثال التعامل مع القران. لما تعيش مع القران في فرق بين اللي بيقرا القران من ناحيه انه يخلص كميه كبيره من قراءات القران، وبين انسان وهو عايش مع القران بينظر الى قضيه الكيفيه من ناحيه الالتزام بقول الله عز وجل افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. فينظر الى القران ليس كتلاوه مجرده، ولكن يرتقي بنفسه مع القران فيكون متدبرا لكلام الله عز وجل، ويعلم حقيقه قوله تعالى في قوله يتلونه حق تلاوته. فيرتفع بالتلاوه من مجرد حركه اللسان الى ان يكون يعني كله يتلو كتاب الله عز وجل. أن يكون أن نتلو الله كتاب الله عز وجل يعني ليس بجزء من جوارحنا ولكن بجوارحنا كلها، نقرأ نتلو القرآن باللسان بالعقل وبالقلب بل بالجوارح كلها. فهذه نوع من الاهتمام بقضية أن احنا نملأ أوقاتنا من خلال كيف نرتقي بكيفية بالكيفية وليس فقط بالكمية. فتقرأ القرآن يكون اللسان له حظ، وحظ اللسان التلاوة، والعقل حظه التدبر كما قال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا؟ ليتدبروا آياته. فلابد من التدبر الآيات حتى تنتفع بالقرآن، وكذلك لابد للقلب أن يكون لهم حظ كما قال عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ويختبر الإنسان نفسه، هل انتفع بكتاب الله عز وجل؟ هل انتفع عند يعني بذكر الله تبارك وتعالى؟ هل عرض نفسه على هذه الآية فوجد نفسه من أهلها؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فنظر وإلى نفسي، هل أنا ممن إذا ذكر الله وجل قلبي، هل إذا ما سمعت أيتلت عليه زاد إيماني؟ يراجع نفسه بهذه القضية فيحول العمل من مجرد عمل اعتيادي أو عمل يعني اعتاد عليه بطريقة يعني ميكانيكية أو طريقة آلية إلى أنه دائما يعني ينتفع بالوقت ويرفع من كفاءته من خلال هذا الأمر، فيصبح بإذن الله تبارك وتعالى ممن قال الله فيهم إنما يخشى الله من عباده العلماء. فيزداد خشية لله عندما يتلو آيات الله عز وجل، وعندما يتعرف على الله عز وجل، يتعرف على أسمائه وصفاته، يزداد حبا لله وجلا وخوفا من الله تبارك وتعالى. فإذا به عندما يتلو قول الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، أو قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعلم أن الأمر في اتساع، وأن الكون كله يسبح لله، وأن الكون كله يسجد لله تبارك وتعالى، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. كل هذا يعني يعلم الناس، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إن سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. ينتفع بالقرآن ويرى أن الجبال وأن الطير هذه ترجع مع داود وتسبح وتذكر الله معه، فينتبه ويرى أمور عجيبة في كتاب الله عز وجل. يطلع على سورة يوسف، يرى أحوال سيدنا يوسف، ويرى الأحداث، ويرى كيف يعني رفع الله عز وجل ومكن يوسف في الأرض، وكيف يعني يمكن أن يكون يعني شابا يعني من أهل من العفة والطهارة والنقاء والتقى والصبر من خلال تعرفي على سورة يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام، ويرى الأحداث المتتالية، ويرى الابتلاءات، ويرى بعد ذلك الخير الذي أعطاه الله عز وجل ليوسف، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. فهذه قضية مثل عمل قضية الوقت من ناحية الكم والكيف، كذلك من ناحية الكم والكيف مثلا، انك انت تعدد النية في عمل واحد. مثلا نويت انت الحج، روح بقول لك رايح حج ولا في دماغه حاجة. في واحد لما يروح حج يمكن ينوي 100 نية على الحج، ينوي ان هو يؤدي فريضة كما قال الله عز وجل واتم الحج والعمرة لله، ينوي طاعة الله عز وجل، ينوي ان هو شد الرحال الى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ينوي انه شد الرحال الى البيت الحرام، ينوي انه يشرب من زمزم وينتفع بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، ينوي انه يكثر من الدعاء له في الاماكن التي يرجى فيها القبول ولاهله ولمن حوله، ينوي انه هو يرى احوال المسلمين ويتعرف عليهم، ينوي انه هو يطلب العلم ويسال المشايخ ويتعرف عليه، ينوي انه يكثر جمع المسلمين، ينوي انه يغيظ الكافرين، ينوي وهكذا. كل دي نيات العمل فيها يا اخي بيتم في اوقات محدده لكن بترفع كفاءه هذا العمل. حتى يعني انت مثلا دخلت المسجد وبين الاذان والاقامه وليس عندك وقت لكي تصلي ركعتين سنه الوضوء، وعشان تصلي ركعتين تحيه المسجد وركعتين السنه القبليه، مش عندكش وقت تصلي 6 ركعات او 8 ركعات لو كان في 4 ركعات قبل الظهر، تدخل في الصلاه وانت بتصلي ركعتين تنوي انها تحيه مسجد، تنوي انها سنه الوضوء، وتنوي انها كذلك ايه سنة قبلية، فتأخذ بعمل واحد أجر أكثر من عمل. فبالك تيجي مثلا رايح تزور أخ لك في الله، يتوقف أنت وأخيك أنت وأخوك تقول له تعال الأول ننوي نية، إحنا رايحين نزوره ليه؟ والله عشان نبقى ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، فناخد إيه الفضل ده اللي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم 7 من ظلهم الله في ظله، ننوي ليه عشان يعني نتألف قلبه، ننوي ليه عشان نزداد حب، ننوي ليه عشان مثلا ناخد أجر زيارة مريض، ننوي ليه عشان يمكن هو يعني يستفيد مننا أو احنا نستفيد منه، ننوي ان احنا يعني ننظر إلى يعني حتى وجه الأخيار، ننوي نية ان احنا رايحين إلى جليس صالح، ننوي ان احنا نطلب علم، ننوي كما قال صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الخير إلى آخر الحديث. فمهم جدا النظر إلى الوقت من ناحية الكيفية، وننظر إلى قضية الجودة من خلال قضية النية، من خلال قضية التدبر، من خلال إعمال العقل، من خلال يعني رفع كفاءة العمل، ولا يقتصر العمل على الجارحة. يعني الذكر أصلا مثلا كلمة الذكر ما يعني ما هو المقصود بها أو لم يكن المقصود بها حركة اللسان، مقصود بالذكر أصلا عمل القلب، مقصود بالذكر يعني ايه يعني ذكر القلب، لكن استعير اللسان لبيان ما عليه القلب من حال. فلما تقول سبحان الله لا يقصد بالذكر لحركة اللسان، ولكن يقصد ان قلبك بيسبح الله عز وجل وسبحان الله يعني معناه يعني بتصف بكل كمال وتنزله عن كل نقص. فلا ينبغي للمسلم يقوم ياخذ النتيجة او الشيء اللي استعير ويترك الاصل. ما ليس هناك معنى للذكر إن كان حركة اللسان تتحرك حركة ميكانيكية والقلب لا يعمل القلب مع حركة الذكر، يبقى لابد أن تنتبه إن المسألة مش مسألة بتذكر ربنا قد إيه، ولكن كيف تذكر الله عز وجل، وكيف كما قال الله تعالى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم 7 ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فانظر إلى هذا المعنى العظيم لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه عليه الصلاة والسلام، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يبقى لازم ننتبه يا أخوانا، ودي قضية أخرى إلى الغاية إلى الهدف من كل عمل، إن أنت لازم تنتبه إن غاية بك إنك تصل إلى الخوف من الله، إنك تتذكر ذنوبك. والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ده معنى الذكر، يعني ذكروا مقام الوقوف بين يدي الله عز وجل، ذكروا انتقام الله تبارك وتعالى، ذكروا عقاب الله. هو مجرد إنه فكر إنه يقدم على المعصية، هذا الذكر، ده هو الذكر، لم يندفع إلى المعصية، وإذا ما وقع رجع كما بين الله عز وجل، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار ونعم خالدين فيها ونعم أجر العاملين. برضو قضية الوقت من ناحية الإيه الماضي والحاضر والمستقبل، وقت فات وقت احنا فيه وقت جاي، انتبه له وشوفنا يعني رتب أمورك وأحوالك. إذا كان يعني اللي فات كان فيه تسويف وكان فيه غفلة وكان فيه يعني انشغال عن طاعة الله عز وجل، انتبه وراجع نفسك وحاسب نفسك جيدا ولابد من التعويض ما فات، بأنك أنت إذا كنت فرطت في بعض الفرائض لابد أن تكثر من النوافل، تكثر من الاستغفار، تكثر من التوبة، تكثر من الصدقة، تكثر من طلب العلم، تكثر من مجالس الصالحين، تكثر من الدعوة إلى الله عز وجل، تكثر كل شيء لابد من تعويضه. فإذا كان مثلا يعني ما تكفي التوبة مثلا تقول والله أنا كنت بسمع أغاني خلاص بطلت أغاني، لا دي التوبة كمان انك تبطل اغاني وتقول والله انا بقدر ما كنت اسمع اغاني لازم اعوض ده بان انا اسمع قرآن، لازم ودني دي لابد ان اطيرها بسماع وبتلاوة كتاب الله عز وجل. كنت بنقرأ مش عارف في قصص وبتاعت مش عارف في ابطال السينما، وكنت بشوف بعناية مش عارف الفيلم الفلاني، وكنت مش عارف هو جيب المجلة الفلانية، لا والله لن ارتاح ولن تكتمل توبتي الا بان اعطر وامتع نظري بالنظر الى كتاب الله عز وجل، وبقراءة سيرة سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وبأننا أقرأ في سير الصالحين، أقرأ في سير العلماء. هي دي معنى التوبة النصوح. التوبة النصوح أنك أنت لا يكفي أنك تقلع عن الذنب، لابد أنك أنت كما قال الله عز وجل في آخر سورة الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل إيه عملا صالحا فأولئك يبدل الله إيه سيئاتهم حسنات. فالإنسان لا يكفي أن يتوب، بل عليه عقب التوبة أن يعقب ذلك بإيه بإيمان وبعمل صالح. لابد أن يبدل العمل السيء بعمل صالح. كان بيسمع فواحش، كان بيسمع مليات، عليه أن يسمع القرآن ويسمع ذكر حكيم ويسمع المواعظ، عليه أن يقرأ بعينه وبلسانه ويتحرك، بل كان بيغني وكان بيتفوه بالألفاظ التي لا ينبغي لمؤمن أن يتفوه بها، يتفوه بأطيب الكلام. كان كما قال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. كان يكثر من النجوى، من اللغو، من الغيبة، من النميمة، يسمع قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يغطى الجي ويدخل على قضية أمر بالمعروف أو إيه لا خير في كثير من نجوم إلا أو إلا أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح إيه يؤمر بصدقة، يؤمر بمعروف، يدعو إلى الله عز وجل ويصلح بين الناس. لما يسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، يبقى خلاص مش ممكن انا يطلع مني دداءة، مش ممكن يطلع مني فحش. لكن دي غاية من غايات هذا الدين العظيم، اني ارتقي في مقامات الكمال من خلال حسن الخلق، كما قال صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. ينظر دايما في تعمير وقته من خلال كيف يصل الى الغاية، لانه كما قال صلى الله عليه وسلم في بيان المؤمن يعني ان اكثر ما يدخل اهل الجنه تقوى الله وحسن الخلق، كما قال عليه الصلاه والسلام كما سمعنا الان انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، كما قال عز وجل مثلا الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج ايه فلا رفث ولا ايه فسوق ولا جدال في الحج. منتبه إليه كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكما قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لديه حاجة فيه إيه أن يدع طعاما وشرابا. المؤمن ما بيشوفش مسألة الصيام مجرد صيام، مجرد الحج مجرد حج، مجرد الصلاة مجرد صلاة، لا لازم يعرف إن محتوى الصيام إيه، محتوى الصيام حصل تزكية نفسه ولا حصل ان فعلا انا ما بقولش الزور، يعني مش ممكن اخرج من الصيام وكما بين صلى الله عليه وسلم فليس لي حاجه بان يضع طعام، مش قضيه امساك عن الطعام والشراب، ولكن كما بين صلى الله عليه وسلم من لم يضع قول الزور والعمل به، يبقى من قضيه ان انا املى الوقت من خلال هذه الكيفيه لكي ارتقي ولكي اعوض ما فات ولكي اندم على الاوقات الضائعه وانتبه الى الاوقات. من قضيه الوقت ايضا قضيه البدايه وقضيه النهايه، يعني بدايه الوقت في غايه اهميه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال، ودي مهم جدا ان انت لما تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم تسمعه بالقبول وبالرضا وتسمعه بالتسليم وتسمعه بالاستعداد للتنفيذ. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بركه امتي في بكورها، بركه امتي في بكورها، يبقى تعرف كده كويس جدا ان البركه بتضيع بمجرد انك انت لا تفكر في اي عمل. ودي قضية خلنا في غاية أهمية، والذي يريد نصيحة ويعمل بها ويرى النتيجة خلال يعني وقت يسير ما يتجاوز السنتين أو الثلاثة يعمل دي بس، يعمل دي بس، يكون شغله يوميا مهما كانت الظروف اللي بتمر به يعني على الأقل 3 ساعات بعد الفجر، ما ينامش بعد الفجر، ويكون له جدول يومي 3 ساعات يدخل فيه أي برنامج مفيد له، اي برنامج مفيد اثناء الدراسه واثناء الاجازه. يبقى هو مرتب نفسه على كده، مرتب نفسه على انه يصلي الفجر ويجلس بعد الفجر يذكر الله عز وجل، ويحاول يعني في اكثر الاوقات يستمر في الذكر وفي طلب العلم وفي قراءه القران وفي الحفظ وكذا لغايه مثلا ما يطلع به الشمس، يكون ادي مر الساعه قدامه ساعتين، ساعتين دول دخلنا حسب امكانياته وحسب الغايه اللي انت عايز توصلها. ان شاء الله حتى تدرس لغه، ان شاء الله حتى تشتغل على الكمبيوتر، بتقرا كتاب، بتخلص منهج، ولا بد ان يكون مع يعني تخصيص وقت في بدايه اليوم انك انت تعرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله تعالى ادومها وان قل. ما تبداش حاجه وبعد شهر ترجع تسيبها وتروح لغيرها، لا، بدات بشيء من خلال منهج ومن خلال نصيحه لاخ خبير ومن خلال معرفه وبدات فيها، ابدا وابدا ولو بالقليل، بس بشرط القليل ده ما تقلش عنه. اتفقت مع حد انك تخلص مثلا القران، انك تحفظ مثلا كل مثلا اسبوع ربع، خلاص يبقى الشهر فيه كام؟ قد ايه؟ اربع اربع حج، يبقى اذا في الشهرين هخلص ايه؟ قلت يبقى هخلص القران في كام؟ في 60 شهر، يبقى ده الحد الادنى. تزيد ما فيش مشكله، لكن انا النهارده ما حفظتش، يبقى بكره عليا بتاع النهارده وبتاع ايه؟ بتاع امبارح. لكن حفظت زياده، خلي بالك، يبقى الزياده اللي حفظتها مش بتاعك ايه بكره، مش بتاعك ايه بكره، عليك بكره تحفظ بكره. يعني افرض انا النهارده حفظت واشتديت في الحفظ وحفظت ربع كامل، لا يا حبيبي خلاص الربع ده ربنا اكرمك بيه النهارده، بكره تحفظ اللي عليك حتى ولو كان ثلاث ايات. عرفت ازاي؟ تستمر على كده، بس استمر بمنهج، ومنهج واضح ودقيق، وايه ويكون فيه الاستمراريه كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، الدوام احب الاعمال الى الله تعالى ايه؟ ادومها وايه؟ من قلب. وتحاول دايما زي ما اتفقنا على قضيه الاتقان، قضيه الاحسان، قضيه الكفاءه، قضيه الجوده في قضيه العلميه. فانت عايز تحفظ ما تحفظش بمزاجك، هو بالك عايز تحفظ ما تحفظش من غير نظام، لابد انك انت تكون عارف ان الحفظ لابد من خلال قراءه صحيحه، وما تقراش صح الا لو قرات على مين؟ على شيخ. وتعرف مثلا ان حفظ القران بيتم من خلال خمس انشطه مثلا، النشاط الاول انك انت بتصحح، النشاط الثاني انك انت بتحفظ، النشاط الثالث انك انت بتسمع، النشاط الرابع انك انت بتراجع المحفوظ، النشاط الخامس ان يكون لك ورد للقران. فبتيجي انت عايز تحفظ قران ما تحفظش من ايه؟ والله اسمع مثلا اذاعه واقرا ورا الشيخ، لا، خد التلقي، ما ينفعش حفظ القران من غير تلقي. تلقيت بتروح تحفظ، حفظت بتروح تسمع على الشيخ، خلاص حفظت، ما تجيش بعد مثلا شهرين ثلاثه حفظت خمس ست اجزاء ماشي في الحفظ وساب المراجعه، لا لا، في حته اسمها حته التوازن. تعرف مثلا من خلال خبرات مثلا المشايخ ان انت لابد تعمل دوره، ها، ما تقلش الدوره دي، ما تزيدش عن 10 ايام. انا مثلا حفظت خمس اجزاء، لازم اعمل دوره على الخمس اجزاء دي كل 10 ايام، معناها ان انا لازم اراجع كل يوم قد ايه؟ حفظ نص جزء، يبقى لا، طب ربنا اكرمني وبعد كام شهر بقى عندي 10 اجزاء، يبقى المراجعه لازم كل يوم ايه؟ جزء. طب حفظت 15 جزء، يبقى لازم اراجع كل يوم كام؟ جزء ونص. ختمت القران كله، يبقى لازم عليا مراجعه القران كل يوم كام جزء؟ تفضل كده ثلاث اجزاء، تراجع ثلاث اجزاء لغايه ما تعمل لك 20 30 ختمه. عرفت ازاي؟ خلاص بعد كده ربنا اكرمك وثبتت الحفظ، يبقى ممكن تصل الى مرحله انك انت تختم القران في اسبوعين. عرفت ازاي؟ طب ازاي هراجع مثلا القران؟ اراجع القران ببساطه جدا وبسهوله، والله انا بصلي ركعتين او اربع ركعات قبل الظهر، والظهر ركعتين سريه، وبعد الظهر ركعتين سنه، وقبل العصر ركعتين، والعصر ركعتين سريه، وقبل المغرب، قبل الاذان، قبل الاقامه، وبعد الاقامه، والعشاء قبلها والعشاء بعدها، ادي 10 في 2 بكام؟ 10 في 2 بكام؟ بكام يا فندم؟ ب 20، يبقى 20 ركعه، لو كل ركعه هقرا مثلا يعني ربع ربع، يبقى هقرا في اليوم كام؟ خمس اربع، بلاش خمس ربع، يبقى كام؟ اربع اربع. يبقى ممكن انا لغايه حزب اقدر ارجعهم اثناء الايه؟ الصلاه. ليه ارجعهم اثناء الصلاه؟ عشان ما اقعدش كل شيء افتح المصحف واقفله، افتح المصحف واقفله، لا، اعرف ان انا ايه؟ باخد ثقه في نفسي وانا داخل اسمع، وعارف ان انا قبل الصلاه لو لقيت نفسي نقله شويه بالمصحف في ايدي افتح كده بسرعه وابص كده على الجزء اللي يعني هي كلها بالظبط صفحه، اللي هي ربع 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 في ركعتين، يبقى نص ربع، بصيت عليهم بسرعه كده، صليت بعد الصلاه لقلقت او وقفت، اروح على طول افتح المصحف اعرف غلطت فين،
غير لما يبقى عندي تردد كل شوية. يبقى ده مثلا كملت مثلا جزء يبقى معك نص جزء أثناء إيه الصلاة ونص جزء ببساطة جدا ربعين بعد الفجر وربعين مثلا في وقت راحتك بعد ما تقوم من النوم مثلا بعد الظهر. خلاص انتهت القضية. ودي قضية مهمة جدا, قضية إزاي تستفيد من وقت من خلال ما يسمى إن صح التعبير الأوقات البينية. إزاي أنت يبقى عندك يعني العلم من بابه من أصله, وهو مثلا فتح الباري شرح البخاري وصحيح مسلم شرح النووي ومثلا مجموع الفتاوى لابن تيميه, قريتهم يبقى تقريبا قريت كل العلم مثلا. يعني يبقى انت تعمل لك برنامج. جاني اخ مره حفظ القران, قال لي يا اخي انا حفظت القران وخلاص الحمد لله فضيت ماليش حاجه. قلت له خلاص انت ما دام حفظت القران اقرا الكتب السته واقرا حتى بس مجرد اقرا يعني التركيز بس حتى مش مهم تعرف معاني الكلمات, هتاخد بركه قراءه حديث النبي عليه الصلاه والسلام. وبطبيعتنا انت الحمد لله عربي وتفهم الكلام العربي, يعني تقريبا 60-70% من الكلام اللي هتقراه هتفهمه بسرعه زي ما احنا سمعنا دلوقتي مثلا من لم يدع قول الزور انما بعث ليتم كلام الاخلاق ليس المؤمن بالطعن. المسائل كلها واضحه. يمكن تيجي بقى مسائل في المعاملات, في بيع السلم, في الوكاله, في الرهن, مش عارف في القصاص, في الحدود, في الاحكام, محتاجه تفصيل. طب اقرا كتب السته. قال لي يا اخ سعيد ما خلاص ما هو دول بعد شهرين هجي لك مثلا او ثلاث شهور اقول لك خلصت. قال له رحت جبت له صحيح البخاري وقلت له طب تعالى يلا نحسبها سوا. مسكت له البخاري لقى ثلاث مجلدات كل مجلد 750 ايه صفحه. قلت له اقرا عليها صفحه تاخدها في قد ايه عملي؟ باجراء عملي لا بتاخد حوالي 4 دقائق. قلنا ناخدها 5 دقائق كويس 5 دقائق خلاص. يبقى بيعمل كم صفحه في الساعه؟ كم صفحه في الساعه؟ كم صفحه يا غنى؟ 12. طيب 12 صفحه في 750 صفحه يعملوا كم ساعه؟ ها يلا يا غنى 750 على 12 يعملوا 60 ساعه ولا اكتر. ها قول 60 ساعة, 60 في 12 يعملوا 720, قول 60 ساعة خلاص ولا أنا غلطان؟ لا أنا غلطان. دلوقتي المفروض كده 750 على 12 تعمل كام؟ 720 على 12 تعمل حوالي 60. يبقى هيخلص المجلد الأول البخاري في قد إيه يا خالنا؟ 60. يبقى هياخد 3 مجلدات في كام؟ في كام؟ 180 ساعة. كمان معانا الموثق وكمان مثلا الإمام أحمد تاخد كام؟ لأن لا ده الموضوع كبير يا شيخ, ده يمكن ياخد مني 2 سنين. ليه بقى؟ بدأ ذهنه يبقى ايه يدخل يفكر بأسلوب عملي. وده اللي احنا عايزينه, ان احنا ما نبقاش عندنا طريقة الفهلوة في التعامل مع الوقت او طريقة التفكير العشوائي اللي يؤدي دائما الى قضية الإحباط. يجي الواحد يقول لك انا عايز احفظ القرآن في سنة, هو مش عارف يعني ايه يحفظ القرآن في سنة, مش عارف يعني ايه هياخد وقت كل يوم عشان يحفظ القرآن. انا عايز اقرا كتب الستة في 6 شهور. طب ازاي؟ لازم انت تبقى راجل تمسك ورقه وقلم وتعرف انت الوقت ده هتقوم بتنفيذه ازاي. خد بالك لا اخ خلص الكتب الستة تقول لي اعمل ايه بقى يا شيخ دلوقتي؟ قول له والله لو انت تعمل بنصيحتي وتحفظ الثلاثة دول يبقى انت معاك المتون اللي ما فيش زيها. يبقى انت الخلاصه. قال لي هم قلتوا مثلا الفية السيوطي والفية ابن مالك والفية الشاطبي. الله الكلام كبر يا عم الشيخ. معناه ان الموضوع ملوش نهايه. يعني الاخ اللي عنده همه اخوانا الموضوع كبير والعلم ده عايز ناس يعني لازم تاخده بقوه. ولابد ان احنا ننتبه لقضيه الاسلام. دي قضيه تحتاج الى رجال وتحتاج الى ان الوقت يا اخوانا نضل فيه فعلا. اي مد من دول 1000 بيت لو هيحفظ كل يوم 10 ابيات في ساعه يبقى عايز في كل مد من دول 100 ساعه. والحفظ سهل جدا, المشكله في المراجعه. وكل ما يحفظ مثلا حفظ 300-400 بيت يبتدي يقول عايزه ساعة كاملة عشان يعمل عملية مراجعة, انه مثلا ايه يعمل دورة كل 10 ايام كل يوم يسمع لنفسه 100 بيت. مرات ما ينفعش يسمع لنفسه, ما يسمع لغيره. يبتدي يفكر في العمل الجماعي بدل العمل الفردي. يقول طب انا وانا واخويا. ودي قضية اخرى, قضية الوقت بين الفرد والجماعة. ان انت العمل اللي تقدرش تعمله لوحدك اعمله من خلال مجموعة عمل. وقبلك انت مثلا بتعمل بحث بتفكر انك انت تحفظ القرآن, بدل ما تحفظه لوحدك خليكوا 3 مع بعض 4 مع بعض. العملية دي بتعمل نوع من التقوية على الطاعة. وتحول قضية الوقت اللي انك في 3 حاجات يا اخوان. انا هسأل السؤال ده وعايز اجابة عليه. في شخصية اسمها الشخصية الاعتمادية. الشخصية الايه؟ الاعتمادية. يعني ايه الاعتمادية؟ في موضوع هيتعمل يقول لك يا عم انت فيك البركة, ان شاء الله انت فيك الخير, انت ايه انت السيد, انت ما شاء الله عليك كل حاجة انت انت. يبقى الشخصية الاعتمادية وصلنا نقول كلمة ايه انت. في الشخصية تانية ما اسمها الشخصية الاستقلالية. الشخصية ايه؟ الشخصية الاستقلالية يقول انا اتحمل مسؤولية, الموضوع ده يهمني, الموضوع ده شغلي الشاغل, لابد هو ان اقوم بواجبي, لابد ان اصنع شيئا. ده بيقول انا ايه؟ يقول انا عايز شخصية ثالثة احسن من دي, احسن من الاثنين دول. ايه هي الشخصية الثالثة؟ انا وانت ولا حد ثالثنا. تمام كده. انا وانت بس في ثالثنا مفيش حد ثالث معاك. انا وانت اللي هي ايه بقى؟ اسماء الشخصيه الاعتماديه التبادليه. اسماء الاعتماديه الايه؟ او اللي هي نحن، اللي هي ايه؟ نحن. ودي قضيه ثانيه في قضيه الرقص من خلال الفرد والجماعه. انما لوحدي اقدر اعمل الف او واحد، وانت تعمل واحد، يبقى واحد زائد واحد يساوي كام؟ لكن لو احنا الاثنين اشتغلنا هنعمل 10 و15. خلي بالك من دي كويس قوي، ودي في غايه الاهميه. اوعى تفتكر ان لما اثنين او ثلاثه يشتغلوا المعادله زي ما انتوا بتقولوا كده معادله خطيه، ها هي تعتمد على ايه؟ صد مش عارف ايه الف ب س زائد اتنين. لا، دي تدخل في معامله بيسموها المعادله، بيسموها الايه؟ اكسبوننشال، اللي هي الايه؟ اللي هي الاسيه. معادله ايه؟ هتدخل بقى مش هتبقى بس سكوير، كمان مش هتبقى مثلا في تربيع ست تربيع، لا هتبقى اي اس اكس. هتبقى ايه؟ اي اس اكس. ليه؟ عشان في بركه، في جماعه، في حركه، وبالك في تعاون. دي مهم جدا برضه، مهم جدا ان احنا ننظر الوقت من خلال ايه يا اخوانا؟ انا خدت وقتي ووقت الاخبار ووقت كل حاجه، كفايه كده عشان خلاص؟ طب كمان قد ايه؟ اربع دقائق؟ خمس دقائق؟ وعشان قضيه الوقت، ما لازم دي من ضمن قضيه الوقت. لان احنا لو انت محدد لي وقت لازم التزم بيه، ولا اعمل ادي يعني ندي محاضره بعدين يعني نبقى يعني قدره سيئه. طيب الوقت انا هقول بقى رؤوس اقلام، وانتوا فكروا بقى في الموضوع ده وحاولوا تكتبوا فيه. الوقت من خلال قضيه الاعتبار والموعظه، الوقت من خلال لك وعليك. الوقت يعني كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ساعه تذكر فيها الله عز وجل هي لك لا عليك، وكل ساعه لا تذكر فيها الله تعالى هي عليك لا لك. فاذهب دائما وفكر دائما، فوت عليك يوم، فوت عليك اسبوع، ايه اعمل كشف حساب كانه صادر وارد، كانه ان واوت، داخل وطالع. حاول تبص لنفسك ان انت اديك يعني زي ما بيقولوا ايه الداله ايه التحول او كده، وداخل وطالع. وشوف الكفاءه، شوف دخل 24 ساعه طلع ايه، وطلع سالب ولا موجب. لازم نفكر باسلوب عملي. هل انا فعلا استفدت من وقتي؟ انا لو كنت بس لو عندي حاجه ماديه، لو مكنه وما اشتغلتش، او مكنه اشتغلت بالعكس، طبعا ده مدمر للحياه. فبالك بقى لما يكون انسان، وانسان مش اي انسان، انسان مسلم، ومش اي انسان مسلم، انسان مسلم ملتزم، ومش اي انسان مسلم ملتزم، حامل هم الامه كلها، لابد نظرته للوقت انها كلها تكون رصيد له ولامته. فكل ليه رصيد امته برضو يعني في قضيه الفراغ والشغل. فالمسلم يا اخوانا مش زي الناس الثانيه، زي ما سمعنا الان في صلاه المغرب، فاذا فرغت ايه؟ فانصب الى ربك فارغب. ده كلام كبير قوي يعني، فاذا فرغت فانصب. ده انت تفرغ من عباده تدخل في عباده، تفرغ من عمل تدخل في عمل. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال له ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيم. تتعجب السيده عائشه يعني من صلاته ومن تهجده ومن قيامه بين يدي ربي حتى تتورم قدمان وتساله، فيجيبها النبي صلى الله عليه وسلم يقول افلا اكون عبدا شكورا، عليه الصلاه والسلام، افلا اكون عبدا شكورا. فلا بد ان ننتبه ان مساله الفراغ والشغل دي قضيه في غزه، يعني مفيش حاجه اسمها ايه وقت فراغ بمعنى ان انت الوقت ده ما تعملش فيه حاجه. لا، الوقت ده قلنا املاه، املاه ان شاء الله، حتى تملاه بالسباحه، املاه بكمال الاجسام، املاه بانك انت تلعب سويدي، املاه بس املاه بحاجه مفيده. ما تملوش انك تتفرج مثلا على كوره، لا العب انت، جسمك يستفيد. ايه فايده انك وتقعد تتشنج وضغطك يرتفع وده دخل جون وما دخلش، عملت انت ايه؟ ايه اللي استفدته؟ استفدته ايه؟ تقول والله اتمتعت برضه ان انا شفت وعملت عمليه يعني استرخاء وبتاع. انت في الاخر انت جسمك عمل ايه؟ انت ابقى رياضي، انت اتحرك، انت لازم المسلم يعني يعمل نوع من التوازن ونوع من التكامل بين جسمه وبين روحه وبين عقله. لابد انت في الصلاه بتصلي ليك يعني عباده بدنيه وعباده عقليه وعباده روحيه. انت وقت بتصلي بتركع بتسجد، دي نوع من انواع من الحد الادنى لحركه الجسم. في كذلك بتفكر في الايات، بتتعظ بالايات، وكذلك قلبك بيتحرك وروحك بتتسوق وانت ساجد بين يدي الله عز وجل. المسلم لابد يعمل العمليه دي، لابد وقته حتى لو كان ما فيش حاجه اسمها وقت فراغ، اسمه وقت كله بينشغل بيه بطاعه، حتى لو كانت هذه الطاعه في صوره نوع من انواع الترويح عن النفس الذي يعني لا يكون فيه مخالفه شرعيه. الوقت مهم جدا في قضيه الزرع والحصاد. فاليوم ايه يا اخوانا؟ عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ننتبه الى هذا. في العبد كما تعلمون بين اجلين، اجل مضى واجل ايه؟ بقي. فلازم تشوف انت ايه اللي فات عملت فيه ايه، واللي جاي لا تدري ما الله سبحانه وتعالى صانع فيه عز وجل. اتكلمنا عن قضية الوقت بالنسبة للفرض والجماعة، الوقت بالنسبة لقضية التلقي والعطاء مهمة جدا. في احيانا اخوة كتير كده يقول لك عم الشيخ انا هفضل ايه ما دام القضية كده وقضية الوقت كده، ولا اظن بوقتي انا بقى مش فاضي بقى، انا هشتغل على طول وهطلب علم، لكن ما تشغلنيش بقى وتقول لي مثلا ادي درس في الحته الفلانية او امسك فلان علمه او كده. هو بينسى ان موضوع العلم نفسه وموضوع التعليم هو احسن شيء عشان تتعلم انت. يعني انا مثلا بحفظ قرآن، احسن حاجة تخلي حفظ القرآن جيد، واحسن حاجة تخلي تلاوة القرآن صحيحة، بصحح بيسألني بجاوبه. يعني لسه اخ بيسألني بالتليفون بيقول لي في واحد دخل في امتحان في مسابقة عشان يبقى مدرس، فسألوه عن مد اسمه مد التمكين، ايه هو مد التمكين؟ قلت له الحقيقة انا يعني لا اذكره الان، اعطيني فرصة لكي اسأل المشايخ او اراجع الكتب. فشوف طالب بيسأل استاذ وسؤال معرفتش تجاوبه، ايه راح في حد يعرف مد التمكين؟ حد يعرف ايه مد التمكين في علم التجويد؟ ها؟ حد عنده فكرة؟ طيب ها؟ اهو اسمع بقى الكلام اهو بعد ما دام انت جاوب. يقول لك مد التمكين وهو اذا اجتمعت الواو الساكنة المضموم وما قبلها، اذا اجتمعت الايه؟ الواو الساكنة المضموم وقبلها والتي يطلق عليها واو ايه؟ واو مادية مع واو اخرى نحو مثلا امنوا وعملوا، امنوا دي واو الاولى ايه؟ واو مادية مضموم قبلها، وواو بعدها واخبرك اول ياء الساكنة المكسور ما قبلها مع ياء اخرى نحو ايه؟ في يومين، في ايه؟ يومين. فيجب الفصل بين الواوين او الياءين بمادة لطيفة بمقدار المادة الطبيعي حذرا من الادغام او الاسقاط. فتقول امنوا وعملوا، ها، والثانية اللي هي ايه؟ في يومين، عشان ما تقولش امنوا وعملوا، او تقول في يومين يبقى فيها ادغام، او تقول في يومين يبقى اسقطت ايه؟ الياء الاولى، او تقول امنوا وعملوا يبقى كده اسقطنا الايه؟ الواو الثانية، عشان ما نسقطش واو او عشان ما نعملش عملية الادغام بنعمل مادة مادة التمكين. ده مثال مثلا ان اللي بيعلم احسن حاجة عشان يتعلم، احسن حاجة العلم دايما يبقى فيه حركة. فانت مثلا بتحفظ قرآن احسن حاجة عشان تحفظ تحفظ، وكما قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. احسن حاجة انك انت تكون في الخيرية دي، يعني ربنا عز وجل يقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية، يعني فخير البرية هم من المؤمنون الذين صالحات. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية. انت الحمد لله من خير البرية، من الذين امنوا وعملوا الصالحات، وبعدين ترتقي في الخيرية، انت من خير هؤلاء لانك انت ممن قال الله فيهم كنتم خير ايه؟ امة اخرى، فانت من خير الامم. خلاص بعد كده عايز ترتقي درجة اكتر في امة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعايز تحقق الخيرية في داخل الامة، يبقى تعمل بما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم ايه؟ من تعلم القرآن وعلمه. طيب نكتفي بهذا القدر، ويعني سامحونا في الكلام اصول كثير، ولعل ان شاء الله تكون فرصة اخرى لبيان بعض الفوائد في مسألة الوقت. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاه الله خيرا. كم من عمل قليل في المداومة عليه يعني يعود علينا بالنفع الكثير، ومشوار النيل يبدأ بخطوة واحدة. فلو أن الإنسان يعني استمر وطبق يعني ما وظف الوقت فيه في طاعة الله عز وجل لاستفاد منه الكثير، والكثير بإذنه تبارك وتعالى. يعني حتى لا نطيل على الشيخ فقد أرهقناه كثيرا، فنذكر له سؤالين ونعطيه إن شاء الله الوقت الكافي كما شاء للإجابة على هذه الأسئلة أو لهذا هذين السؤالين. السؤال الأول، طبعا الكثير منا يعرف الشيخ سيد حماد، ولكن الكثير أيضا منا يود أن يعرف الشيخ سيد حماد وكيفية التزامه وكيفية تلقيه لطلب العلم وشيوخه وغير ذلك من البطاقة العائلية. السؤال الثاني، وهو يعني كيفية التوازن، خاصة هذا السؤال يسأله كثير من الإخوة والطلبة خاصة في أثناء الدراسة، كيفية التوازن بين العلم الشرعي والعمل الدعوي فضلا مع المذاكرة، أو إن كان مع ذلك عمل دنيوي، كيفية التوازن مع هذه الأمور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وتابعه. ده فأذن أن نحرك الشباب الصغير دول، أول أسأل قبل ما جاوب سؤالين بس، اللي أقل من 12 ما يجاوبش، واللي جاوب يرفع إيده. أنا حدي أرقام وقف بس ده اللي عشان نصحى معايا حتى اتكلم لما اقف واحد فيكم يكمل ماشي. هدي مثل عملي, هدي مثل عملي بس ده مش هدف السؤال, في سؤال اصعب جاي. مثل عملي مثلا لما اقول 1 3 5 7 9 وقف هتقول ايه بقى بعدها؟ ها هتقول ايه؟ هنسكت هتقول ايه؟ 11 13 15 خلاص كده اتفقنا. طيب انا هتكلم واقف بعد كده ايه؟ واحد يكمل 1 4 7 10 ها لا انا عايز صغيرين. ايوه ايوه ها شهر 16 ماشي احنا قلنا تحت سن ال 12 طيب ماشي خليها لاي ثاني ماشي انا موافق 1 4 9 16 25 كمل ها 1 4 9 25 16 25 ها 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 ايه ماشي تمام. عملنا ايه طيب؟ ربعنا يعني. يعني واحد مربع الواحد كام؟ مربع الاثنين, مربع الثلاثة, مربع الاربعة. طيب تمام كده. اخر سؤال عشان نجاوب على السؤال بتاعك. ربع ثلاث اربع على اربعة كام؟ ربع ثلاث اربع على اربعة. لا لا ها ثلاث اربع. ما هو اي واحد سألك ربع الاربعة تشيل اربعة مع الربع يبقى يفضل اللي في النص كام؟ طيب خمس ثلاث خمس الخمسة كام؟ مرت ثلاث خمس مش كام؟ سبعة ثلاث سبعة سبعة كام؟ الثلاثة الاتزباع ماشي. طب ارفع صاحبك كده بالمدرسة وبعدين اسأله وجيبوا الجامع بقى. عرفت ازاي؟ اللهم صل على محمد وآل سيدنا وصحبه وسلم. طيب عشان بس قلنا نكسر نكسر بس عملية الايه؟ لان احنا بقالنا فترة بنتكلم فيمكن الذهن الان كده ممكن يتقبل. يعني معلومات بسيطة, اخوكم سعيد ابن عبد الله ابن علي ابن حماد مولود عام 49 يعني عندي 49 سنة وحصل على بكالوريوس الهندسة الكهربية وبكالوريوس العلوم العسكرية والحمد لله أنعم ربنا علي بعد كده وأنا يعني في العمل والتحقت بالأزهر وخلصت مرحلة إجازة التجويد سنتين خدت ودرست بعد كده 3 سنوات خدت عالية القراءات ويعني حاولت ادرس في دبلومه في اداره الاعمال خلصت سنه بس سافرت يعني بعدها ودرست في ماجستير في الهندسه الكهربائيه خلصت برضو يعني اللي هو بيسموها الجزء الاول الجزء الثاني حقيقه برضو سافرت وانا ايه بشتغل فيها وده بالنسبه للناحيه يعني في الشهادات يعني وربنا رزقني الحمد لله بخمسه من الاولاد والبنات 3 يعني بنين وبنتين 3 منهم في الجامعه واثنين لسه واحد في الحضانه وواحده لسه في ابتدائي وربنا يرزقنا بالمزيد ان شاء الله. ومن ناحيه الالتزام ربنا انعم علينا يعني في يعني الصغر بالكتاب وحفظت جزء كبير من القران في الصغر حوالي 18 جزء وبعدين بعد كده ربنا انعم علينا رجعنا القرآن وبدأنا نقرأ فيه بالقراءات وقرأ علي عدد من الإخوة كتير الحمد لله وخدوا إجازات بسند متصل للرسول عليه الصلاة والسلام. قرأت على الشيخ محمد عبد الحميد, قرأت عليه عاصم والكسائي وابن عامر, وقرأت على مشايخنا الشيخ عباد, قرأت عليه ابن كثير وورش, ولسه ربنا يسهل دلوقتي بنقرأ في قالون على الشيخ محمد وباقي أبو عمرو خلص بالنسبة للتلقي خلص 7 إن شاء الله. ده بالنسبة للقرآن. وبالنسبة للعمل الوظيفي أعمل في الشركة المصرية للاتصالات اللي كانت سابقا اسمها الهيئة القومية للاتصالات السكية والتركية. أعمل حاليا بوظيفة مدير عام في مشروعات الإسكندرية اللي هي ممتدة من الإسكندرية لغاية السلوم ومنطقة البحيرة وربنا يجعل هذا العمل إن شاء الله في طاعة ويعني يرزقنا فيه يعني تمكين للمسلمين بإذن الله عز وجل. دي معلومات عامة ويعني الحمد لله ربنا أنا معناها بعض الكتاب بالقراءة وبمعرفة مشايخ من أنصار السنة ربنا يعني نفعنا بيهم وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد علي عبد الرحيم رحمة الله عليه ويعني الحمد لله ربنا أكرمنا بالمنهج الصحيح وبعد كده ارتبطنا بإخواننا في الدعوة السلفية وتعلمنا كثير من مشايخنا وعلى رأسهم الشيخ محمد بن إسماعيل والشيخ سعيد عبد العظيم والشيخ ياسر والشيخ أحمد فريد، ربنا يبارك لنا فيهم ويعني ينفعنا بهم بإذن الله عز وجل. وطبعا في مشايخ كثير يعني إيه يعني قد لا أكون يعني أذكرهم يعني، لكن الحمد لله كلهم من أهل السنة بفضل الله عز وجل. بالإضافة لبعض المشايخ اللي قرأنا عليهم أثناء السفر أو يعني أو سمعناهم يعني. كفاية كده نجاوب السؤال الثاني اللي هو إيه؟ إزاي عملية التوازن؟ عملية التوازن يعني في يعني خطأ بيقع فيه كثير من الناس إن في تعارض بين عمل يعني الدعوة والعلوم أو الوظائف، ودي الحقيقة خلل نتيجة إن المسلم يعني ما يعرفش إن المسألة فيها تكامل، مفيش تضاد مفيش تعارض بل هي فيها تكامل. وفي الحقيقة يعني لو تجد المسلم بيهتم بدينه ربنا عز وجل بيعوضه خير كثير، وما في واحد ربنا بيرزقه البركة في وقته أو في صحته أو في عمله أو في أولاده مثل المؤمن الملتزم بطاعة ربنا. وحتى لو تعرض لمحن أو تعرض لابتلاءات بتكون الابتلاءات والمحن دي كلها يعني بفضل الله عز وجل تقوية له في دينه وارتقاء بإذن الله عز وجل له في أحواله حتى في الدنيا قبل الآخرة. ودي يعني مشاهدة بفضل الله عز وجل يعني بالنظر وكذلك يعني من قبل في القرآن الكريم مثل مثلا قول الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقوله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فربنا سبحانه وتعالى بيرزق المؤمن الولاية والنصرة والتوفيق والسداد بحسب ما يعني إيه يعمل لله عز وجل. فلا بد المؤمن يعلم إن الأمر ده أمر له هو، ربنا تبارك وتعالى يقول ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ومن شكر فإنما اشكروا لنفسه، ويا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فأول حاجة لازم المؤمن يعرف إن المسألة مش مسألة إن هو بيمن على ربنا ولا إن المسألة اختيارية ولا القضية إن هو يقول لك أعمل إيه لو مثلا تعرف عمل الدعوة مع المذاكرة أو مع عمل الدنيا أو مع الوظيفة، لا المسألة أنت دي وظيفتك الأساسية، وظيفتك الأساسية إنك أنت تعمل لله وإنك أنت تستعمل في طاعة الله وإنك تخدم دين الله عز وجل وإنك توظف كل قدراتك وكل إمكانياتك وكل علمك لهذه القضية. لابد القضية دي تكون واضحة، وبعدين أنت لما هتكون بهذا العمل هترى الخير الكثير. يعني أديك أمثلة عملية، ما فيش حد لسانه طليق وبليغ وقدرته عالية جدا على الحفظ وعلى التركيز مثل حافظ القرآن. يعني احنا المفروض ما نتكلمش باللغة دي، يعني ما نقولش بحفظ القرآن عشان عندي قوة تركيز، لكن انا بقول لك ده بقى فضل ربنا علينا ان اللي بيحفظ القرآن ما فيش حد زيه في التذكر ولا حد زيه في الحفظ ولا حد زيه في التحليل ولا حد زيه في عملية التبويب، لانه مش بس بيحفظ، ده بيقول هنا مثلا ان الله عليم الحكيم وردت مرة واحدة بس في القرآن الكريم في سورة التوبة، ومرة واحدة خلاص بيقول لك مثلا والله يشهد انه لكاذبون وردت مرتين بس في التوبة وفي الحشر، يوصل لمرحلة ان هو عنده قدرة عجيبة على انه بقى يعني فعلا يعني عجيب في طريقته في التبويب والفراسة وكده. ودي مشهود لها بفضل الله عز وجل، الناس اللي بتطلع الاول في الطب من الاخوة هم اللي ربنا انا معلوم بحفظ القرآن. بس المهم يبقى صورة طيبة وصورة يعني صادقة في انه ما يكونش يعني امره الدعوي مبرر انه يبقى فاشل في الدراسة، ده الحقيقة صورة سيئة، ولا انه يبقى متقدم في الدراسه على حساب ان هو لا يعمل لدينه، برضه دي صوره غير 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 صحيحه. الصوره المتكامله انك تعمل. القضيه ازاي انك انت ازاي تنظم وقتك، ازاي تقسم وقتك، ازاي تستفيد من اوقات ان شاء الله، حتى الاوقات اللي بيسموها الاوقات البينيه. الاوقات البينيه زي ايه مثلا؟ انت رايح المسجد، رايح على رجليك معك المصحف في جيبك، بتسمع نفسك وانت رايح وانت جاي، هتلاقي نفسك سمعت ربع وانت رايح ربع وانت جاي، راكب مثلا الترام او راكب الاتوبيس وانت قاعد مش ما عندكش فرصه تفتح المصحف تسمع لنفسك، جت يعني ما لقيتش فرصه انك انت تفتح وقت ما تلاقي فيه فرصه تشوف ده انا غلطت في دي، تلاقي نفسك انت ما دام مهتم هتلاقي الوقت بيجي لك وتلاقي فيه بركه عجيبه وتلاقي فيه تيسير. وحاول يعني لا تضيع الوقت في غير حاجه، وما تخليش البرنامج الوقت يضغى عليه اشياء تؤدي الى انحرافه او الى تغييره. انت يعني تبقى عارف لك اهداف ولك نظام ولك يعني
برنامج خلاص المسائل متحدده. هي القضيه كلها قضيه ان انت ازاي تبقى شخص منظم ومرتب وازاي ترفع من كفاءتك. يعني اديك امثله عمليه كتير جدا حتى على مستوى الدنيا. يجي واحد عايز يشتغل عايز يبقى عنده كفاءه فبقولك تيجي تقول له انت هتقعد 6 شهور مش هتشتغل مش هتلاقي شغل، بس في الست شهور دول عايزك تخلص كل برنامج مثلا المايكروسوفت اوفيس كله، تبقى شاطر في الوين وورد وتبقى شاطر في الاكسل وتبقى شاطر في الباوربوينت، وتعالى بعد 6 شهور هجيب لك وظيفه ب 2000 جنيه. عايز اقول لك وظيفه بكام؟ ب 2000 جنيه. هو كان نفسه يشتغل بوظيفه بكام؟ ب 200 جنيه، بس عمل ايه؟ رفع كفاءته والتزم بالنصيحه وقلت له دي حاجه اسمها عده، دي اسمها عده. لو العده دي كانت في ايدك هترفع كفاءتك من واحد هيشتغل بوظيفه ب 300 400 جنيه الى واحد ب 2000 جنيه. مين اللي رفع كفاءته؟ الشخص نفسه، لانه عارف ازاي يوصل الى هذا الهدف. فانت لو انت عارف هدفك، وانت بقى مش هدفك بس تبقى تاخد وظيفه بقى ما تبقى ب 500 تبقى ب 1000 ولا 1500، ده انت وظيفتك مرضات ربنا سبحانه وتعالى. انك انت تكون كما قال عز وجل اولئك مع الذين انعم الله عليهم، مش سهله. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان ابو عمرو بن كعب الاسلمي وهو خادم النبي عليه الصلاه والسلام كان ياتيه بوضوء وحاجته، الرسول بيقول له اسال سل حاجتك. فشوف شوف الذكاء وشوف الهمه وشوف الفكر الراقي لاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. سال له اطلب، كان ممكن يطلب يعني اي حاجه، وكان يقول له والله عايز 100,000، عايز 1000 مثلا ناقه، نفسي يبقى لي بيت وجنينه كذا فدان او كده، ممكن كذا. وكان الرسول كان يدعو له وربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعاء. لكن شوف يعني همه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول الامام مالك بن دينار القلوب كالقدور والسنتها ايه؟ مغارفها، السنتها مغارفها، بيغرف من قلبه. فاول ما النبي صلى الله عليه وسلم قال له سل حاجتك، قال اسالك مرافقتك في الجنه. سلام، اسالك مرافقتك في الجنه. شوف همه اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. فالرسول بيقول له اه غير ذاك، يعني شوف لك حاجه غير دي. قال هو ذاك، هي دي مش غيرها خلاص. فالنبي قال له ايه عليه الصلاه والسلام بقى؟ قال له ايه؟ قال له خلاص، قال له يعني قال له خلاص كده انت كده هترافقني في الجنه؟ لا، فهمه عليه الصلاه والسلام ان المساله تحتاج الى جهد، تحتاج الى مجاهده، تحتاج الى عمل. فقال له عليه الصلاه والسلام فاعني على نفسك يا اخوانا بكثرة السجود. بكثرة الايه؟ السجود. والسجود هنا بمعنى ايه؟ سجود القلب وسجود الجوارح، انك تسلم وجهك لله وتنقاد لله وتكون من اهل التوحيد الخالص ومن اهل الاستسلام والانقياد لمراد الله عز وجل، وتبين ذلك بطاعتك لله وبقنوتك وسجودك وقيامك بين مصلحتك بين يدي ربك تبارك وتعالى. إذا يا من تريد أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يا من تريد مرافقته في الجنة، عليك أن تعين النبي صلى الله عليه وسلم على نفسك بكثرة السجود. ويا أخي زي ما قلنا موضوع الكيفية مهم جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني علمنا إن بيقول بلغوا عني ولو آية عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. بكفاية دي بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لك، كفاية إن أنت تقوم بواجب الدعوة إلى الله عز وجل، إنك أنت تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتؤديه تعمل به ثم تدعو الناس إليه. ربنا يكرمك بالنظرة، والنظرة دي أعظم درجة اللي هي الزيادة فوق الحسنى، كما قال عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والحسنى هي الجنة، والزيادة هي لذة النظر إلى وجه الله الكريم. ودي من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ إن تكون من أهل النظرة في الدنيا والآخرة، فتكون ممن قال الله فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. فيا أخي الأمر ده مش هين، الأمر ده أغلى من أي شيء في الوجود، أغلى من أكلنا وشربنا ووظيفتنا وأولادنا، وأغلى من كل شيء. ولما ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فأي يعني عرض من أعراض الدنيا في صورة من الصور يلهينا عن الله عز وجل وعن ذكره تبارك وتعالى لابد أن ننتبه. فأنت يعني أول حاجة لازم تعرف أن أنت الكفان، وأن اللي بيعمل لله عز وجل إنما هو يعني المستفيد من هذا، وأنه يعني إنما يأكل كما قصصا إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. لو أنت انفردت وأنت قلت مثلا أنا مش هقدر دلوقتي وأنا مش هقدر أجمع بين العمل الدعوي وبين الدراسة وكده وفلتت شوية بشوية، لا تدري ماذا يصنع بك. ما تعرفش ايه التيار اللي هيجرفك, ما تعرفش ايه الانحرافات اللي هتاخدك, لان فين الحصن لك, فين الدافع اللي يمنع اللي يؤدي بك الى مدافعه فتن الشهوات والشبهات. ان لم تجد يعني اخا يعني صالحا, ان لم تجد يعني صديقا يعني مخلصا, ان لم تجد يعني كما بين صلى الله عليه وسلم المرأة على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل, ان لم تظهر من تخالله, وان لم تكن ترى من تحبه في الله وتكون ممن قال رسول فيهم وتحب في الله. فين بقى التحب في الله, وفين الاجتماع على طاعه الله, وفين الجليس الصالح, وفين انما ياكل الذئب والغنم القاصيه, وفين ان الشيطان مع الواحد ومن الاثنين ابعد. فالمساله مساله انك انت بتنجو بنفسك, والمساله زي ما انتبهنا الان, اولا تحدد هدفك انت تبغي مرضات ربك سبحانه وتعالى, وتبغي انك انت تكون مسلم على اعلى درجه من الدرجات في كل شيء, كما قال عليه السلام المؤمن القوي خير محب لله من المؤمن الضعيف. المسلم دائما فوق كما قال عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. المؤمن دائما فوق علو كما قال صلى الله عليه وسلم واليد العليا خير من اليد السفلى. والمؤمن دائما متدفق بالخير, حركتي كلها خير, حركتي كلها خير كما قال عز وجل على كل مسلم صدقه. قيل ارايت ان لم يجد يعمل ايه؟ قال يعمل بيديه, في حركه في عمل في 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 نشاط في كسب, يعمل بيديه فينفع نفسه وتصدق. قيل ارايت ان لم يصنع؟ قال يعين ذا الحاجه في الملهوف. قيل ارايت ان لم يفعل او ارايت ان لم يستطع؟ قال يامر بالمعروف او الخير. قيل ارايت ان لم يفعل؟ قال يكف شره عن الناس فانها صدقه. المسلم دائما متدفق بالخير, بيعمل بنفسه ويتصدق ويدعو الى الخير ويغيث الملهوف ويتحرك ويتدفق حركته بالخير. ولو لم يسمع شيئا فالحد الادنى منه انه لا يخرج منه شر, كما قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر مثلا فليقل خيرا او ايه يصمت قوله له وقول للناس حسنة وقول لعبادي يقول لك أحسن وهكذا. فالمؤمن كيف يتدفق بالخير وهو أساسا معطل؟ لا, لابد. وبعدين يعني الآن في كثير من الفتن, ولابد الإنسان يبحث عمن يعني يشد من أجره ويقوي على طاعة ربي تبارك وتعالى, ويبحث عن الأخ الذي إذا نسي ذكره وإذا ذكر أعانه. فنسأل الله تبارك وتعالى, أرجو أن كل إجابة يعني أصبحت واضحة. أنت حاول يعني دائما في تشغل وقتك ورتب يعني ساعات يعني مذاكرتك وساعات اجتهادك, وبإذن الله عز وجل لن تصنع شيئا لله إلا وعوضك الله خيرا منه, وما في شيء تعمله لله إلا وسوف تحصل على بركته بإذن الله في الدنيا والآخرة. وده بإذن الله مشاهد, والدنيا مش آخرها يعني الشهادة ولا آخرها المذاكرة, لكن يعني دعوة خالصة وصادقة وواضحة إن لابد من التميز. والمسلم اللي يقدر يجيب مثلا في ثانوية 99% ويجيب 97 غلطان, وما يقولش أنا جبت 97 ونزلت 2% عشان كنت بحفظ قرآن, لا غلطان, ودي مش حجة, أنت كده مش صح. أنت ممكن تعمل نوع من حاجة اسمها الإيه يعني إيه الجدولة. انا مثلا دخل على الامتحانات توقفت عن الحفظ, توقفت عن المراجعة, ما فيش مشكلة, اقعد الشهر الامتحانات ما عنديش شغلة غير ان انا اذاكر, خلصت مذاكرة الشهر ده انا ريحت فيه من تلقي العلوم الشرعية, اروح اعمل ايه عملية ايه مضاعفة للوقت في العمل ده وهكذا. ان انت بتشتغل بنظام, بدل ما انت بتشتغل المنهج او الكتاب بتاخده على السنة, بتاخده مثلا على الشهر, والشهر الثاني بتاخد فيه حاجة تانية, والشهر الثالث بتاخد حاجة ثالثة وهكذا. بعدين انت لما بتشتغل يعني شغل خفيف كل يوم, كل يوم تشتغل في حاجة بسيطة, بص تلاقي بإذن الله يعني مع الوقت معاك علم كبير جدا. جرب بس تحفظ كلهم 5 آيات, جرب تحفظ كلهم بس حديث واحد, جرب كل يوم انك تتعلم مسألة واحدة بس في الفقه, او مسألة واحدة بس في التوحيد, جرب بس بس ايه وامشي على الموضوع ده كل يوم. اتفرج على نفسك ان شاء الله بعد سنوات, احط قدامك هدف معين ان انت لابد انك انت تقرا كل يوم, لازم تقرا كل يوم, ولو ما كنتش بتعرف تقرا لازم تعرف نسخ القراءه. وان الحد الادنى لك كشاب الان في مقتبل العمر انك انت ما يقلش يومك في القراءه عن معدل ساعه في اليوم, عن معدل مثلا 15 20 صفحه في اليوم. اقل حاجه انك انت تسال نفسك انا قريت بعدين في اخر الشهر تبتدي تعمل نفسك تقييم كده واضح, تعمل نفسك جدول لو كان في فرصه ان شاء الله نوري الاخوه بعض النماذج ازاي بعمل جدول. الجدول ده عامل انا النشاط عندي 5-6 انشطه في اليوم، وعامل الشهر من 1 لـ 30، وعامل جدول ومنظم لنفسي ان انا في السنه هشتغل 3000 ساعه، يبقى على 12 شهر 250 ساعه، يبقى في الاسبوع بمعدل 60 ساعه، في اليوم معدل 9 ساعات. لازم اسال نفسي كل يوم قبل ما انام التسع ساعات غطستهم ولا لا؟ مرات غطيت حته معينه مثلا في بند من البنود 5، ولا مثلا معدلها مثلا في الاسبوع مثلا 10، يبقى انا خلصت نص. بيعوض بقى اقول اه ده انا الحته دي ما عملتهاش، وبعدين اعمل مراجعه اسبوعيه، واعمل مراجعه شهريه، وبعدين اعمل مراجعه ربع سنويه، وبعدين اعمل نص سنويه، مراجعه سنويه، واشوف نفسي انا ماشي ازاي، واشوف نفسي انا مرتب امور ازاي، بحيث ان في الاخر فعلا شخص منتج. فانت تعرف قيمتك وما تبالغش لا في امكانياتك ولا تحط منها. يبقى في نوع من الاعتدال. امكانياتك انك انت تشتغل مثلا بالمعدل ده، اشتغل بالمعدل ده وجرب نفسك مره، جرب نفسك بعد 3 شهور لقيت نفسك ماشي بالمعدل ده او اعلى منه امشي عليه، لقيت امكانياتك ما تسمحش قلل شويه. وان شاء الله لو في فرصه نديكم ايه يعني بعض الافكار في المسائل، ازاي جدوله الوقت، ازاي تنظيمه، ازاي تقسيمه، وازاي تبدا من اول حاجه بتحديد هدف. انا هدفي خلال مثلا العام مثلا الهجري 1419 او عام 1990 ان انا احفظ مثلا 7 اجزاء القران، ان انا احفظ 100 حديث، ان انا اخلص مثلا قد كده في الفقه، ان انا اقرا مثلا 3 كتب، ان انا اجيب امتياز في الكليه، ان انا اعمل كذا، احط 1 2 3 4. الهدف ده خلاص بقى واضح عندي، احوله لخطه. خطتي في الموضوع ده ان انا المحاضره بتاعه الدكتور احضرها، مش ما فوتش محاضره، ودي نقطه مهمه جدا. انا لو حضرت المحاضره النهارده وسمعتها من الدكتور محتاج الساعتين بتوع الدكتور بالظبط، الكلام ده بيقوله يعني محسوب ومقري، يعني مش بيقوله كده، محتاج نص ساعه عشان تذاكرها. لو فوتت يومين هتحتاج ساعتين عشان تذاكرها، لو فات اسبوعين مش هتقدر تذاكرها بساعتين. يبقى القضيه قضيه ازاي انت تبقى ذكي في انك انت اليوم اللي تاخد فيه المحاضره تذاكر فيه المحاضره، حتى لو عليك حاجه كتيره. خد بالك تلاقي نفسك واحد بيذاكر 4 ساعات في اليوم اكثر من واحد بيذاكر 10 ساعات. ليه؟ مرتب وقته، منظم طريقته، متعود ازاي يركز، ما بيسهرش كتير، بيروح المحاضره منتبه، وهكذا. فالمساله مساله ازاي انت تبقى شخص عندك جديه، عندك نظام، عندك ترتيب، عندك جدوله، اهدافك واضحه، الهدف بتحدده الخطه، الخطه بتحوله لبرنامج واضح جدا المعالم، واضح واضح. البرنامج ده تحوله الى اجراءات، الاجراء ده عباره عن نشاط يومي، بس مش نشاط يومي، ده نشاط في داخل اليوم من الساعه كذا للساعه كذا. بتعمل اليوم دايره كده وبتقسمها 6 12 6 12، وتقول انا بصحى وبحاول على قد ما اقدر التزم بالسنه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش مثلا بعد العشاء لا يحب الحديث بعد العشاء، احنا بنصلي لوحده وتسن بالليل وبنصحى بالعافيه الفجر، ربنا يستر كنا لحقنا نصلي في المسجد جماعه ولا ما لحقناش، وبنصحى بعد الفجر بننام للظهر. طب ايه وبعدين نقول لك ازاي يا عم الشيخ نوفق بين الدعوه وبين المذاكره؟ ازاي يا عم الشيخ نجيب امتياز في المذاكره؟ ازاي انت يا عم الشيخ انت ما نايم 15 ساعه ونايم الساعه 2 بالليل؟ ده لو كنت ملتزم، ده غير الملتزم بقى بينام 2 ويصحى بعد الظهر، ضيع الفجر خلاص مفيش فايده. واقف يقول لك اليوم ما فيهوش بركه، هو اليوم ما فيهوش بركه. طب ما هو مفيش بركه فعلا، ما هو ده فين البركه طيب؟ في مين بينام الساعه 10 ويصحى الساعه 4 وخلاص يبقى كده النوم انتهى. 6 ساعات بالنسبه للشاب 7 ساعات كويس جدا. لا يقول لك انا ايه بالنسبه لي اقل من 9. لا بالنسبه للشباب اللي هم في سن الابتدائي لغايه مثلا ثانيه ثالثه اعدادي ماشي ينام 8 ساعات، 8 كتير جدا كويس جدا. يبدا بقى من سن 13 لغايه 17 12 سنه اكثر من 7 ساعات يبقى كسول. يبقى انسان اللي زينا بقى وكبر في السن الناس بتوع يعني الطب بيقولوا كفايه عليك 5 ساعات. انا افرض مثلا دلوقتي يعني انسان مريح كده وبنام في اليوم 7 ساعات، يبقى في غلط جوايا هنا. لازم اعدل من سلوكي الشخصي ان اربي نفسي على اني بعد مثلا سنه ما نامش اكتر من 5 ساعات. اعملها ازاي؟ اقلل من يومي كل يوم 5 دقائق والزم نفسي بكده. بصحى مثلا الساعه 5 الا 3، لا حصل 4:30 كل يوم. بنام 11 فلا هنام مثلا 11 و10 مثلا، او انام 11 بنام بعد الظهر ساعتين، تبقى ساعه وساعه يعني كده، لان الزياده ملهاش قيمه مش مفيده. لكن هو نظام كسل بيجيب كسل، في اكل بيجيب اكل ونوم بيجيب نوم، كتر من كده تلاقي الانسان بياكل كتير بينام كتير واخبارك مخه بيقفل، وبعدين في الاخر اقول لك مفيش وقت. لان المساله عايزه ازاي تراجع نفسك. وازاي تفكر باسلوب عملي ان وقتك ده يعني اغلى شيء في الوجود، تحوله الى طاقه والى يعني انتفاع على اعلى درجه. وامر الله تعالى يعني ارجو ان يكون الكلام يعني مفيد، وجزاكم الله خير على الصبر وعلى الاستماع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.